الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العليم الفتاح. فتح أعيننا من خلال كتابه العزيز على كل ما يلزمنا في هذه الحياة، وعلى كل ما يوصلنا إلى مرضاة الله، حيث العز في الدنيا والآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فدلنا على كل خير ودعانا إليه، ودلنا على كل شر وحذرنا منه، فصرفنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكرك الغافلون، صلاة وسلاما تديم رضاك علينا وتصل فضلك علينا وتنعم علينا بذلك بصحبة نبيك يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، القرآن القرآن القرآن، الزموه، اقرؤوه، احفظوه، حكموه فيما بينكم، خذوه دستورا لكم، خذوه إماما يهديكم في كل طريق إلى الصراط المستقيم، وهو أقرب طريق إلى الهدف، الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الله تبارك وتعالى استفتح قرآنه بسورة سماها الفاتحة، وهي الفاتحة فعلا. حينما نتدبرها، حينما نعيش مع آياتها، نجدها تفتح أعيننا على قضايا مهمة وعلى أمور لا بد من معرفتها وعلى أساسات في هذه الحياة يهتم بها الإنسان دائما وتشغله وتأخذ وقته وجهده وفكره، ولا يتسع المقام لذكر الكثير، ولكنها الإشارة إلى أمور ثلاث هي التي تشغل الإنسان عادة. إنه دائما يبحث عن قوة عظمى تدبر هذا الكون من حوله، وتأتي بالخير وتأتي بالشر، وهذه القوة يسرع إليها الإنسان عادة عند الشدائد، فتتطلع عيناه إلى السماء وترتفع يداه إلى أعلى، ويهبو بقلبه في جهة معينة هي جهة العلو، يشعر بها بفطرته، ولكنه بحث عنها طويلا، وصل من وصل، وضل من ضل. تلك القوة العظيمة التي يحتاجها الإنسان في شدائده، لا بد أن بينها وبينه علاقة، لا بد أن بينها وبينه رابطة استشعرها كل إنسان بفطرته، ولكن عرف حقيقتها من عرف، وجهلها من جهل. ثم بعد هذه القضية الثانية لكم الثالثة، يتحرك الإنسان عادة في هذه الأرض وفي هذه الدنيا فيجد أمثاله وأشكاله كثيرين، ولكن اختلفت الأهداف وتنوعت التصورات والأفهام حتى ترتب على ذلك اختلاف الدين، فصار هذا يعبد كذا وذاك يعبد كذا، كل له دين. فما مدى العلاقة بيني وبين هؤلاء الناس؟ من أحب منهم ومن أكره؟ من أصاحب ومن أفارق؟ من أوالي ومن أعادي؟ سورة الفاتحة تفتح أعيننا على هذه القضايا الخطيرة، وهناك قضايا أخرى، ولكن هذا هو الذي يمكن اختصاره، وهذا هو الذي يجب السبق إليه أولا. أما القضية الأولى فإنها قضية الإله، ما من مخلوق في هذه البشرية وربما في الجن كذلك إلا وقد استشعر بفطرته أن هناك قوة عظمى لها الأمر وعندها التدبير وفيها القوة، ومنها يكون المدد والعون. هذا شعور فطري عند كل إنسان، ولكن يا ترى ما هذه القوة؟ وما اسمها؟ ومن وصفها؟ وما مدى قوتها؟ وما مدى نفوذها؟ أسئلة كثيرة دفعت الإنسان في ظهره ليبحث في الأرض ولينظر هنا وهناك ليتعرف على هذه القوة. تخيلها الإنسان في بعض أحجار يصورها بيده وينحتها بيده على شكل سابق في بعض الخلق من رجال صالحين أو رجال عظماء في نظره، أو على صورة خيالية خيلها له خياله من خلال ما يعرف ويعتقد أن هذه صورة القوة، فوضع فيها ملامح تشير إلى قوة، إلى عظمة، إلى علو، إلى فضيلة، إلى جبروت وقوة. صور صورة بيده وعبدها كما فعل عباد الأصنام والأحجار، والبعض رأى أن هذه أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تتحرك ولا تزول من مكانها إلا أن يزيلها غيرها، فلا قوة فيها. فنظروا في النجوم في السماء فوجدوا نجوما كثيرة، نجوم صغيرة وقمر يشبه النجم والشمس أكبر النجوم. رأوا هذه النجوم تظهر وتغيب، إذن فيها حركة، فيها حيوية تأتي وتذهب. رأوا فيها نورا، رأوا فيها ضياء، رأوا أنها مصدر هداية لهم يهتدون بها إلى معرفة الجهات من شرق وغرب وشمال وجنوب في ظلمات البر والبحر. قالوا هذه آلهتنا، وعبدوها دون غيرها وعظموها وكبروها وتخيلوا من خلالها القوة واستمداد العون. بينما لم يسمع بعض الناس صوتا للنجم ولا يستطيع أن يأتي للنجم في أي وقت، فربما كان النجم غائبا، لم يروا النجم عاقب أحدا ولا أثاب أحدا، إنما رأوا هذه المعاني في مخلوق من بني آدم لكن أعطي قوة رهيبة كفرعون عليه اللعنة، والنمرود اللعين الذي كان في زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام، وغيرهم من الملوك الظلمة الذين يستعبدون شعوبهم ويتخذونهم عابدين لكي يكونوا على رؤوسهم آلهة. فاستخف أي فرعون قومه فأطاعوه، وقال إنما قال قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، نصب نفسه إلها على قومه واتبعه الناس بسفههم وجهلهم وضعفهم على هذا الطريق الضال، فعبدوه من دون الله لأنهم رأوا فرعون له أوتاد، له قوة، وقوته لها مظاهر، وقوته لها نفوذ، إنه قتل جيلا كاملا من أبناء بني إسرائيل، كل مولود ذكر يقتله، أمر بهذا ونفذ هذا على مستوى مصر في البلاد كلها، ولكن غلبه قدر الله فنجا موسى عليه السلام ليتحقق قدر الله بموسى في فرعون. وما أمر فرعون برشيد؟ لا أدري ماذا أقول عن قوم مشوا وراء بعض البهائم فقدسوها وعظموها، ما أرى في البهائم قوة، إن كانوا قد عبدوا بقرة لأنها تأتيهم بلبن وجبن، فهذا يأتي من غير البقرة، وإن عبدوا البقرة لذلك فلماذا عبدوا العشب كبني إسرائيل؟ وبنو إسرائيل كانوا أضل وأدهى، غيرهم عبد بهيما حيا له صوت حقيقي، له جسم حقيقي، له حركة، فيه قوة بالفعل، له اختيار، يملك أن يقتل الإنسان ويخدم الإنسان كذلك فيما يطلبه له الإنسان من خدمة. أما عجل بني إسرائيل فإنه صنم عجل، تمثال عجل، صوته مزور، جعل السامري دور العجل إلى مصب إلى مهب الريح ليدخل الهواء في دبره ويخرج من فمه المفتوح، فيحدث صفيرا يخيل لبني إسرائيل الأحذياء السفهاء أن هذا عجل حقيقي له صوت، يعني كما يقال يعيشهم الدور، خيال، خدعة، ليس صوتا حقيقيا، لا يتحرك من مكانه هذا العجل، لا يملك لغيره ضرا ولا نفعا كالعجل العادي، فكانوا أسوأ وأبأس ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا بحثوا كثيرا، وضلال بني إسرائيل كان أقبح حيث نجاهم الله من فرعون، وتلك آية عظيمة لا يحق لهم أن ينسوها أبدا، وضرب لهم في البحر طريقا يبسا لا خوف فيه ولا خشية، أمان أمان، وجربوه واجتازوه بسلام وأمان حتى صاروا في الشق الآخر، وأغرق الله هذا الهرم الكبير، هذا الإله المزعوم فرعون اللعين، أغرقه الله وجنوده في البحر أمام أعين بني إسرائيل. وبعد ذلك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها، وهذا الذي نجاكم وأغرق عدوكم، هذا الذي من عليكم بالنعمة الآن من لحظة نسيتموه، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وما لبث موسى ان ترك قومه ليذهب لميقات ربه ليتلقى التوراه حتى عبدوا هذا العجل المزعوم. ليس عجلا حقيقيا، ولو كان عجلا حقيقيا فلا يستحق ان يكون الها، فانه بهيم والانسان عاقل مكرم. هكذا ظل الانسان في معرفه الهه الى غير ذلك، بينما يعرفنا الله تعالى على نفسه، وقد وضع لنا في الكون خيوطا توصلنا الى معرفته، وسبلا كثيره تبلغنا الصله به. وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم اي وفي انفسكم ايات افلا تبصرون. افلم ينظروا الى السماء؟ افلا ينظرون الى الابل؟ اي ايه، اي شيء في الكون تنظر فيه نظره عاقل متدبر تشعر انه لم يصنعها صنم ولا عجل ولا نجم ولا رئيس ولا ملك ولا احد ابدا الا تلك القوه العظيمه، ومن عظمتها كانت غيبا لا يرى ولا يحس، انما يشعر باياته ويحس بفضله في كل جزء من اجزاء هذا الكون. انه الله. فامرنا الله تعالى بطريقه لطيفه ان نحمده هو الحمد لله، ومعناها او تتضمن في معناها احمدوا الله ولا تحمدوا غيره. والله تعالى دل على نفسه من خلال النعمه، النعمه التي لا تفارقنا، النعمه التي هي سابقه علينا ظاهره وباطنه، فمهما تلفت الانسان حوله او نظر في نفسه راى اثار ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله. من الله؟ رب العالمين. رب العالمين خلق الكل ويرزق الكل واحيا الكل ويميت الكل، ويبقى وحده سبحانه وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه. هكذا القوة. لكن فرعون مات، النجم يغيب ويحفل كما علم سيدنا إبراهيم قومه عليه السلام. العج بهيم، الصنم لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لا يغني من الحق شيئا. كيف يعبد الناس هذه الآلهة؟ أما الله فهو رب مربي، ينعم، يمد مربوبيه وخلقه بالإنعام دائما. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. رب العالمين. وربوبيته لنا ليست كربوبية أحدنا لمربوبيه. رب الأسرة، رب الدولة، رب العمل، رب المال. عندنا منطق سائد ان نرب غيرنا بالحديد والنار حتى نحكمهم، حتى نسكمهم، حتى نسيطر عليهم، لا بد من الحديد والنار. اما الرحمه فلا دخل لها في الحكم. كيف هذا؟ الله تعالى رب العالمين، ربهم بنعمته برحمته، ولم يربهم بقوته ولا بقهره ولا بعظمته، انما ربوبيته على الخلق رحمه. وانت في بيتك وانا في بيتي ربما نتعامل بالحديد والنار، ولو ملكنا الله من حكم ربنا حكمنا حكمنا بالحديد والنار والقهر والضرب. هذا ليس اسلوبا صحيحا، انما هذا وهذا. رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل انواع الرحمه تجتمع في هاتين الكلمتين. مالك يوم الدين، عند الحساب، عند الفضل يفصل بالحق ويستقل بالحكم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لماذا؟ لأن ملوك الدنيا يظلمون. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فلذلك لم ينصب الله أحدا من ملوك الدنيا شيئا من ملك الآخرة، لا يصلحون، لا يعدلون، لا ينصفون، في غالب أحوالهم إلا من رحم ربنا. مالك يوم الدين رب عظيم، رب عظيم جدا، رب يستحق أن يعبد، رب يستحق الحمد فعلا. ثم القضية الثانية، ما العلاقة بين العابد والمعبود، بين الإله والمؤله، ما العلاقة بينهما؟ تخيل، تخيل هذه الصور المزرية، كان عباد الأصنام يذبحون لهم ذبائح ويضعونها عندهم ويتركونها للذباب والآفات تأكلها. وإن لم تتخيل هذه الصورة فتخيل إلى حد ما من يذبح عند الأضرحة الآن، لابد أن يذبح هذا العجل عند الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن يذبح هذا الكبش عند البدوي مثلا، وهكذا. لماذا؟ من أمرك بهذا؟ وهل طلب منك؟ دون سؤال، دون منهج، دون منهج. ولذلك يخرج عليه كثير جدا في أحوال الكافرين، كانوا يستخيرون ويستشيرون الآلهة لكي ترشدهم الآلهة أن يفعلوا أو لا يفعلوا. ومن هنا ظهرت بدعة ذكرها القرآن اسمها الأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أقداح ثلاثة يضعونها في حقيبة أو كيس ويكون معهم دائما، هذه هي الصلة بينهم وبين الآلهة. إذا أراد أن يقدم على أمر حرك الأقداح هكذا، ثم استخرج قدحا منها دون أن ينظر فيها، استخرج قدحا وينظر فيه، فإن كان مكتوبا عليه افعل يقدم وهو مطمئن، ويزعم بذلك أن الآلهة هي التي اختارت له هذا القدح ليفعل. وإذا خرج لا تفعل أخذ به وزعم أن الآلهة علمت أن في هذا الأمر شرا فقالت له لا تفعل، فيرجع ويقعد ولا يذهب. والقدح الثالث ليس مكتوبا عليه شيء، معناها أن الآلهة لا تزال تفكر في الأمر، لا تزال تنظر إن كانت تقول له افعل أو لا تفعل، فيعيد الفرة مرة أخرى. إذا خرج القدح ليس عليه شيء، ما هذه الآلهة؟ وما دخل الأقداح مع الآلهة؟ كانوا يذهبون هناك ويصفقون ويصفرون ويقيمون لهم الليالي كما يقيم أهل البدع اليوم الموالد للأموات، والأموات منهم براء، ولو أحياهم الله لكانوا أول المنكرين عليهم بطبل وزمر ورقص، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما هذا إلا حجر. ويذهب إلى الحجر ويقف أمامه متبتلا خاشعا يسأله عن الشيء إن كان يفعله أو لا يفعله، يعتذر إليه من خطأ حدث منه كأنه يستغفره، يزعم في نفسه أن هذا الإله الصنم يملك أن يضره وأن ينفعه ويستطيع التأثير في حياته. وكذلك نظر الناس في النجوم ونظر الناس في فرعون وأمثاله، فكانوا إذا طلبوا منهم بالفطرة هكذا، إذا كانت لهم حاجة سألوا الآلهة، وإذا عملوا عملا راعوا فيه مشاعر الآلهة، إلا عند الظروف إذا ضاقت بهم الأمور داسوا على الآلهة بنعالهم وضربوا بكلام الآلهة عرض الحائط، ولا كلام للآلهة أصلا، ولم يعتبروا بدينهم، وكثيرا ما خرجوا على الدين. إذا كانت لهم مصلحة، إذا كانت لهم مصلحة دنيوية تركوا الدين وتركوا الآلهة وسبوا الآلهة، فهم في حالة معينة يشعرون أن هذا كلام فارغ. ولما كسر إبراهيم الأصنام سلام الله على إبراهيم وجاءه قومه يسألونه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم إلى عقولهم إلى العدل الإنساني، إلى الفطرة السليمة. قالوا إنكم أنتم الظالمون، إبراهيم على حق وأنتم ظلمة حيث سويتم بين هذه الآلهة وبين الإله الحق. ولكن ما لبثوا أن ارتدوا ثم نقتوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تعلم يا إبراهيم أن هذه الآلهة لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ اسألوا أنفسكم، كيف تعبدون إلها لا ينطق ولا يسأل ولا يجيب؟ هكذا نكتوا على رؤوسهم مرة أخرى. الفطرة من خلال واقع عباد الأصنام والآلهة المزعومة تستشعر الفطرة السليمة التي طلبها الله منك، أنك حينما تفعل فعلا تراعي فيه خاطر الإله، محبة الإله وبغضه. هل يرضى إلهك عن هذا أو أنه لا يرضى؟ فإن رضي فعلت الفعل لله لأن الله يرضاه، وإن لم يرضى وعلمت ذلك فعليك أن تجتنب هذا الفعل لأنه لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذه الفطرة التي استعملها عباد الأصنام والأوثان هي المطلوبة منا شرعا، فتح الله أعيننا عليها. قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة كل عمل تعمله ترجو به الثواب عند الله فهو عبادة. ولو كان الطعام الذي تأكله، فلو أكلت طعامك الذي يأكله كل إنسان وكل حيوان يأكل، كذلك لو أكلت لتستعين على جمع رزق الله ورعاية أسرتك، لو أكلت لتتقوى بهذا الطعام على طاعتك، لتتقوى بهذا السحور على قيام غد، فأكلك هذا عبادة. ولكن أضف إلى هذه النية أن تبدأ بسم الله وأن تنتهي بحمد الله وأن تذكر فضل الله عليك، فقط صار طعامك غذاء لك، هنيئا مريئا، لا مرض ولا ألم ولا عناء. وفوق ذلك لك أجر عند الله، ويحسب لك طعامك عبادة عند الله. جلست على الطعام ساعة أو ساعات أو أقل، كل ذلك في ميزان حسناتك. وكل مثل ذلك في النوم واللبس والمشي والخروج والدخول وإكرام الطيب والإحسان إلى الجار وتربية الأولاد وإكرام الزوجة وما إلى ذلك. كل عمل تعمله لا ترجو به إلا ثواب الله فهو عند الله عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيانه لزوجته، حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته، حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته أي في فمها، فيكون له بها أجر. إعانتك الرجل على دابته صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ربما كان سلوكا عاديا عرفا سائلا بين الناس، أما أنت كمسلم فإنك تعمله ابتغاء مرضات الله فهو عبادة لك عند الله. كل عمل تعمله ينبغي أن ترجو به الثواب عند الله فيكون لك عبادة، فيكون لك عبادة. وإياك نستعين، تطلب العون من من؟ من الله وحده لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل ما تطلبه، كل ما ترجوه من خير الدنيا أو خير الآخرة فلا تطلبه إلا من الله، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك، ولا تتمنى أن تزول النعمة من يد فلان لتأتي بين يديك أنت فأنت أحق بها، لا، بل قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعلمك في وسط البلايين من الخلق والبشر، يعلمك في وسط هذا الخلق العظيم الكثير، يعلم سؤالك من بين الأسئلة، يعلم ما تريد، ويعلم إن كان ما تريد فيما يريد هو أو فيما لا يريد، يعلم طلبك هذا إن كان يضرك فيمنعه عنك ويبدلك به خيرا آخر، أو إن كان ينفعك فيعجل لك به أو يؤخره لك إلى يوم القيامة، فهذا أنفع وأفضل. إن الله كان بكل شيء عليما. الله من فضله حتى ولو كان العمل الذي ترجوه والطلب الذي تسأله مرتبا على أسباب كونية، لا بد أن أذهب إلى فلان وأعمل كذا وأسأله كذا، هذه أسباب، لا بد أن أتخذ وسيلة أترزق بها، نعم لا بد من الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب عبادة. ولكن قبل أن تطرق باب الأسباب، قبل أن تقول يا أسباب، قل يا رب الأرباب، اطلب من الله أولا دعوة توجه بها إلى الله، اللهم يسر لي كذا، وتوكل على الله وقل بأسبابك، تجدها ميسرة طائعة مريحة سهلة لا نكد فيها. تطلب من ربك أولا، اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، ففضله عظيم. فعلاقتك بربك، سورة الفاتحة تفتح عينيك عليها من أول صفحة في المصحف، حتى لا يكون لأحد عذر، لا أعلم، لا أعرف، ما درست، ما قرأت، سورة الفاتحة يحفظها كل مسلم، يحفظها العرب والأعاجم، يحفظها بعض الكافرين، سورة دخلت كثيرا من القلوب، فلا عذر لأحد. هذه علاقتنا بربنا. عملك تسنده وتنسبه إلى الله، وحاجتك لا تطلبها إلا من الله، فيتحقق لك الغنى الكامل، فأنت في الدنيا غني بالله عز وجل. لماذا؟ لأن ربك الذي تسأله عنده خزائن كل شيء، وعنده كل النعم، فلا تسأله سؤالا فيعتذر عنه. ولماذا يعتذر؟ إنه الرحمن الرحيم، إنه الكريم، إنه مالك كل شيء، فلن يتأخر عنك أبدا. ولكن ربما لم يجبك فيما سألت في خصوصه، إنما أعطاك غيره، ربما لم يعطيك سؤالك في الدنيا لأن الدنيا زائلة، ولكن أجل لك هذا إلى الآخرة، فالآخرة خير وأبقى، فالله يفعل ما هو أحسن لك، فيرضى العبد دائما بإرادة الله عز وجل. وهذا هو محك من محكات الإيمان، وأساس من أساساتها، الإيمان بالقدر خيره وشره في أعيننا، هو خير دائما عند الله، ولكن قد يكون شرا فيما نرى، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. العلاقة موجودة في الفطرة، ظهرت على تصرفات عابد الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والأشجار والأحجار، هي نفسها التي طلبها الله منا، ولكن أن تكون له هو لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول الله تعالى معلما لنا أن نقول إياك نعبد فكلنا لك يا رب، وإياك نستعين فكلنا منك يا رب. ببساطة شديدة، لا يحتاج التوحيد إلى إيقاف أمور وإقعاد أمور وألفاظ ثقيلة وألفاظ صعبة، هذا هو التوحيد. لو حقق العبد هذا، إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين يا ربنا، لا نعمل إلا من أجلك ولا نطلب إلا منك، فهذا هو التوحيد الصحيح، هذا هو التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي، ملخصا في هذه الكلمات القصيرة. عرفت ربك الذي يستحق العبادة وحده ويستحق الحمد كله، لأنه رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين. عرفت العلاقة بينك وبينه، كل عمل تسنده إلى الله وكل ما تطلبه تطلبه من الله. بقي أن تعرف من هؤلاء. أناس كثيرون، خلق، طوائف، جماعات، فرق، مع من أكون؟ من يستحق محبتي وصحبتي؟ كان الصحابة يسألون هذا في الحديث المعروف المحفوظ، يحفظه الكبار والصغار، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سؤال لابد أن نسأل، سؤال فطري. رجل خرج من جاهلية منذ عهد قريب فيريد أن يتعرف على هذه القضية، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال: لحكمة يراها النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لحكمة معينة أجابه في حدود الأسرة. ولربما لو سأله بعض الناس اليوم، لو سأل أحد الناس اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تيسر له ذلك، أظن أن الإجابة ربما تتغير. كما سأله رجل: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. سأله آخر: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. متى الساعة؟ سائل ثالث: متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هكذا الأسئلة تتوافق وتتحد، والإجابات تتنوع على حسب حال السائل. فلربما لو سأله مسلم اليوم وقدر له صلى الله عليه وسلم أن يجيب ونسمع إجابته لقال: أحق الناس بصحبتك هو المسلم، المسلم الملتزم الصحيح. بقية السورة تعالج هذه القضية معالجة سهلة مختصرة كما رأينا في القضايا السابقة. اهدنا الصراط المستقيم. مما تسأله ربك أعظم سؤال، وتلك قضية لا نطيل فيها مما تركته. ماذا يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ وما هو السؤال الذي يهم الإنسان هما عظيما ويشغله ويسأل عنه ويبحث عنه؟ اهدنا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. أما مع من أكون وأين أكون؟ فقال الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صنف الله لك الناس ثلاثة أصناف، من أول البشرية إلى آخرها يصلك الله بكل إنسان في الدنيا، فلست منقطعا عن غيره، ولم تأتي صدفة، ولم تتطور عن سرج، ولم تنقلب من حجر، بل لك آباء وأجداد وأسلاف، ووراءك أولاد وأحفاد، سلسلة بشرية مستمرة إلى ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الذي نطلبه ونسأله، إنه الصراط المستقيم، وهو أقرب مسافة بين نقطتين، يعني هو الطريق المستهل، الطريق السريع، الطريق القريب الموصل إلى الهدف بسرعة، هذا هو الصراط المستقيم. كصراط من؟ كطريق من؟ ومع من أكون في هذا الصراط؟ الذين أنعمت عليهم يا ربنا، أنعمت عليهم، من هؤلاء؟ يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق، نعم الرفيق ترافقه في الطريق الأنبياء، وإن كانوا قد ماتوا فبقيت لنا حكمتهم وسنتهم. والصديقون هم أكثر الأمم تصديقا بأنبيائهم، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت عنده معادلة، قال: محمد تساوي صدق محمد، لا مناقشة لا مراجعة، صلى الله على محمد. قال: صدق، لا تساوي غير ذلك. ولذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى لكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. إنه التصديق الكامل، التصديق العام المطلق الذي لا مناقشة بعده. ومن خير الرفقاء كذلك الشهداء. الشهداء يتبرأ الناس منهم اليوم ونصفهم بعد موتهم وهم بين يدي ربهم، نصفهم بالمنتحرين. عمليات انتحارية؟ لا، في الظاهر استشهادية، والله أعلم بالنوايا. أما الظاهر الذي نراه فهذا ليس انتحارا، لأنه لم يمت، لم يقتل نفسه داخل بيته، لم يضع نفسه تحت دبابة، لم يضرب نفسه بسلاح. قاتل رجل مع الصحابة ومع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مقاتلا باسلا. جاء الناس يتحدثون أمام النبي عليه الصلاة والسلام بشجاعته وبسالته، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. في النار؟ تعجب الصحابة، تابعوا أمره، ولدوه باسلا عظيما يقطع رقاب الكافرين: يا رسول الله، إنه كذا وكذا، هو في النار. انتهت المعركة، ولعله أكثر واحد قتل من المشركين وبذل في هذه الحرب، ويقول هو في النار، ولكنه جرح جرحا فلم يتحمل ألم جرحه، فظل الصحابة يتابعونه كيف يدخل النار، وقد أبلى بلاء حسنا فيما يرون. فإذا به لم يتحمل ألم جرحه، فوضع سيفه مقلوبا على الأرض، جعل يده السيف إلى أسفل وذبابة السيف إلى أعلى، أي طرفه، ثم اتكأ به على صدره وضغط عليه فقتل نفسه، أدخل سيفه في نفسه ومات منتحرا، لم يصبر على ألم الجرح. لكن الذي يقتل نفسه ليحيي أمته، ليحيي نبض الجهاد في الأمة، هذا ليس منتحرا. دعونا منهم، منتحرون شهداء لا شأن لنا بهم، الله أعلم بهم، وقد أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى رب كريم. لكن عندنا شهداء، الصحابة رضوان الله عليهم، الذين ماتوا في سبيل الإسلام في سلم وفي حرب، شهداء. تعلم سيرتهم، تقرأ عنهم، أحبهم، تطلع لأن تكون مثلهم. أطلب الشهادة من ربك كما كان يطلبها عمر، كما كان يطلبها عمر رضي الله عنه. وما عمر؟ عمر، أنا أتكلم عن عمر، إنه ضخم، إنه كبير، إيمانه عظيم لا نستطيع أن نصفه، وما كتب فيه فأقل من وصفه، ومع ذلك لا يزال يطلب العلو عند الله. فكان كثيرا ما يدعو: اللهم ارزقني الشهادة في مدينة رسولك عليه الصلاة والسلام. سؤال ودعوة شبه مستحيلة في زمان عمر، فالمدينة معقل أمن ما شاء الله، فكيف ينال شهادة فيها؟ كتبها الله له وحققها له، فبعث له رجلا كافرا يقتله وهو في الصلاة، فمات شهيدا في محراب الصلاة ما شاء الله. الشهداء ضمن الرفقاء في هذا الطريق المستقيم والصالحين، وكل عصر فيه شهداء، وكل عصر فيه صالحون، وكل عصر فيه صديقون، لكن الأنبياء بتقدير الله وباصطفاء الله. فليس بعد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول ولا نبي، فهو العاقب، اسمه هكذا العاقب، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ولكن معنا سيرة الأنبياء وتاريخ الأنبياء وسنة الأنبياء، فلنتشبه بهم ولنقتدي بأفعالهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هكذا قال الله في الأنبياء والمرسلين. أما الطرق الأخرى التي لا ينبغي أن تكون فيها ولا مع أصحابها، فطريق المغضوب عليهم. المغضوب عليهم قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: هم اليهود. ولكن الله ما قال اليهود، قال المغضوب عليهم. كأن الطابور طويل، كأن الطابور طويل. أوله اليهود، أكثر الناس غضب الله عليهم هم اليهود، غضب عليهم أكثر من الكافرين الذين لم يؤمنوا، لأن هذا كافر كافر لم يؤمن، لم يذق طعم الإيمان. أما اليهودي لعنه الله، الكافر منهم ذاق الإيمان مع موسى عليه السلام، قرأ كتابا سماويا بشر بالكتب التي تأتي بعد ذلك، عرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق مذكور عندهم في التوراة، عرف هذه الأمة، عرفنا بأوصافنا العامة، ذلك مثلهم في التوراة، قرأ مثالنا عنده، فكيف يكفر بعد ذلك؟ كيف يلفظ الطعم الحلو المذاق الجميل، كيف ينشره من قلبه ومن داخله ومن لسانه وتذوقه، ويرضى بالمر ويرضى بالعسل. بعد ذلك لم يميز، تحمل مرارة الكفر ولم يطق حلاوة الإيمان، فهذا غضب الله عليه غضبا. قال فيه: فباءوا بغضب على غضب، غضب على غضب. هؤلاء هم أول الطابور، ومن بعدهم كثيرون ساروا على النهج، رأوا الحق وحادوا عنه. كل من فعل ذلك فهو مغضوب عليه، كل من يرى الحق ويعرفه ويحيد عنه ولا يتبعه ويلتزمه فهو مغضوب عليه، يتركه عمدا، يتركه كارها له. أما إن تركه كسلا، إن تركه جهلا، إن تركه كذا، فربما كان للعلماء فيه تفصيل. أما الذي كرهه، كره الحق وتركه عامدا عالما به، فهذا غضب الله عليه، وهو ضمن هذا الطبور الخبيث. ولا الضالين، إذن معنى هذا لا تتمنى أبدا ولا تكن أبدا في طريق مع المغضوب عليهم، بل اسأل الله أن يعصمك، فربما سلكت طريقهم دون أن تشعر، ربما داهنوك، ربما أغروك، ربما تزينوا لك. فادعو الله أن يعرفك وأن يعلمك وأن يبصرك، كما كان يبصر نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما بصر الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا خبث اليهود، وعرفوا دهاء اليهود، وعرفوا عفن اليهود، خداعهم، غشهم، نقضهم للعهد، كذبهم في القول، تحريفهم للكلام. عرف المسلمون كل هذا فكانوا على يقظة، وتمكنوا من رقاب اليهود، ولم يتمكن اليهود منهم أبدا عمر تحكيم القرآن. طول ما كان القرآن محكما فكان المسلمون يملكون غيرهم بفضل الله تبارك وتعالى. ولا الضالين هم النصارى بقول النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى في قلوبهم طيبون بسطاء، عندهم شيء من المكر الخفيف ليس كاليهود، ولذلك قال الله فيهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ولكن ضللهم اليهود، لذلك وقفوا بالضلال، صوروا لهم الباطل حقا والحق باطلا، هموا بقتل نبيهم واتهموه بالزنا، أنه ولد الزنا وأن مريم زانية. والقرآن سجل ذلك: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ولكنهم دخلوا على النصارى بقصة أخرى، قالوا: لا، ما قتل عيسى، إنما عيسى ربكم قدم نفسه للصلب ليكفر عن العالم بخطيئة أبيه آدم. وما ذنب عيسى، وما ذنب عيسى أن يصلب، أن يمنع حياته؟ ما ذنب عيسى أن يتحمل خطيئة البشر؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، قانون رباني في السماء وقانون عرفي في الأرض، القانون الوضعي لا يحمل واحدا وزر الآخر حتى يثبت الوزر على الآخر فيحمله هو. المنطق العقلي، الفكر البسيط يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلماذا يحمل عيسى نفسه وزر العالم؟ ولماذا يحمل العالم وزر آدم ولا وزر لآدم أصلا؟ إنما هي قصة سيرها الله هكذا وحققها في آدم كي يعلم الذرية من بعده: لأي شيء خلقنا؟ جئنا الدنيا ليه؟ لنتعلم هذا الدرس، لنتعلم هذا الدرس، جئنا لنسكن الجنة التي أسكنها الله لآدم، أو أسكن الله آدم فيها. والذي يخرجنا منها ويدفعنا خارجها الشيطان. ما مدخله؟ النفس الطماع، النفس الطلابة، النفس المشتهية، تشتهي هذا وتشتهي هذا وتشتهي هذا. المعصية لله تبارك وتعالى هي الجريمة التي تخرجنا من الجنة، والتي تعرينا عريا كاملا كما نرى الآن في الميادين والشوارع، فضلا عن الشواطئ، فهناك شواطئ العراة. لكن اسمع قول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن كان يحب العفة والسترة فلا يتبع الشيطان، فالشيطان يعري الإنسان ليفضحه، يعريه من ملابسه، يعريه من منصبه، يعريه من جماله، يعريه من عفته، يعريه من كل شيء فضيل. هؤلاء ضلوا، والذي أضلهم هم اليهود، أضلوهم فتبعوهم على ذلك. عرفوهم أن أرض الميعاد هذه سموها كذلك، هي أرض ميعاد اليهود وأرض قيامة النصارى يقوم فيها المسيح، هكذا زعموا لهم وخططوا لهم لكي يقاتلوا معهم ولكي يعاونوهم ولكي يكونوا خدما تحت أقدامهم كما هو موجود الآن. بكلمتهم يقاتلون، بقوتهم يتعززون، ولولا النصارى ما استطاع اليهود أن يرفعوا رأسا، فهم أجبن وأخبث وأضعف ما يكونون بين العالم لو أن كل فئة فهمت ما هي وما غيرها. القرآن يعرفنا أنتم أنعم الله عليك بالإيمان والهداية طالما كنتم في الطريق خلف الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وهناك طريق اليهود هو طريق المغضوب عليهم، وطريق النصارى وهم طريق الضلال، حيث سمعوا كلام غيرهم ولم يقرأوا الكتاب الصحيح الذي أبقاه الله فيهم كإنجيل برنابا الذي استبعدوه. لو قرأوا لعرفوا، لو فكروا لعرفوا. فاليهود قتلوا الأنبياء، قتلوا أنبياءهم هم فضلا عن عيسى عليه السلام، وهموا بقتل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أيديهم ملطخة ملوثة بدماء الأنبياء الشريفة. بهذا يعرف المسلم ما حوله ومن حوله، هذا مغضوب عليه وهذا ضال، وهذا الصراط المستقيم فيه أهل النعمة والكرامة. تسير مع من؟ تصاحب من؟ خذ بهذا الهدي. سورة الفاتحة لا تبقي لك عذرا، تقطع عذرك من أول صفحة، تقطع عذرك بما حفظته بالسماء. سورة الفاتحة تعرفك، هذا يستحق أن يكون صاحبك وأحق الناس بصحبتك من بين العالمين، وهذا مغضوب عليه، احذر، فصحبته غضب من الله، تضع يدك في يده يغضب الله عليك كما غضب عليك. فما بالك بمن أحب عدوك وأنت بشر؟ ما بالك بولدك يحب عدوك؟ أتبقي ولدك في بيتك؟ أترضى عن ولدك؟ أتعطيه من نفقتك ومن مصروفك؟ لا يمكن، إنك ستحرمه وتمنعه من كل شيء حتى يقطع علاقته بعدوك. فلماذا نستكثرها على الله؟ كيف تحب عدو إلهك؟ كيف تصادق عدو إلهك؟ كيف تمشي مع إنسان مغضوب عليه؟ إننا نخاف ونخشى أن نكون مع إنسان مشتبه فيه، والقانون يطالبه أو يطلبه، نخشى أن يقبض علينا معه، أن يقبض علينا متلبسين بهذا المجرم، متفترين عليه، مصاحبين له، فيأخذوننا معه. هذا هو القانون الطبيعي، الله يحاسب هكذا. وهذا طريق ضلال. أتحب أن تكون ضالا؟ تسلم رأسك لغيرك، تسلم عقلك لغيرك وعندك هدى بين يديك، لا تكن هكذا. ولذلك فإن النصارى حينما يعرفون الحق ويخالط قلوبهم أو يمس قلوبهم تفيض أعينهم من الدمع. أما اليهودي فلو سكن الحق قلبه فإنه يغمض عينيه ويضيق صدره حتى يخرج ما فيه من حق. ويأتي الزمان إن شاء الله الذي يصطحب فيه النصارى مع المؤمنين أهل الإسلام ليقاتلوا اليهود، سيكون ذلك بعون الله كما أخبرت في ذلك الأحاديث. يقف اليهود المسلم مع النصراني جنبا إلى جنب ليقاتلوا العدو المشترك، لكن سيبقى أهل الضلال على ضلالهم ويهتدي منهم من يهتدي، هداهم الله أجمعين. هكذا سورة الفاتحة تفتح أعيننا على أخطر القضايا وأهم القضايا في حياة الإنسان، يبحث عنها طويلا فيضل الكثيرون ويتعرف القليلون، يهلك من هلك وينجو من نجا. سورة الفاتحة تضمن لنا طريق السلامة، طريق النعمة والعزة والكرامة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام عباد الله، حينما يتكلم أهل الإسلام عن اليهود أو النصارى بأوصافهم في القرآن، أمثلة تنطلق تتهم المسلمين: إنكم تريدون فتنة طائفية. نعوذ بالله، نعوذ بالله، خابوا وخسروا وتقولوا وكذبوا. الإسلام والمسلمون لا يريدون هذا أبدا. ديننا يفرض علينا السلام الاجتماعي، ديننا يفرض علينا أن نعيش مع الكافر في سلام طالما كان يسالمنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. الله لا ينهانا عن هذا، عن البر والقسط. فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي عداوة قوم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا مع من؟ مع من تعادونهم. اعدلوا مع أعدائكم. القرآن يأمرنا بهذا. الله تعالى قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يعلمنا الله هذا لنعيش مع الناس في سلام. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولكن لا نكتم الحق ولا نستحي من ذكره، فإن هناك كتموه وهو باطل، وما استحيوا من ذكره وهو زور. لو سألت يهوديا أو نصرانيا عن مسلم، المسلم عندهم مؤمن ولا كافر، مؤمن أم كافر، سيقولون بملء الفم إنه كافر. المسلمون عندهم كفرة. هذه أحكام هم يقولون فينا هكذا ونحن نقول فيهم هكذا، والحق يظهر يوم القيامة. لكن لا يستدعي هذا أن أضربه ويضربني، لا يستدعي هذا أن أعتدي على ماله، أو أن أمنعه حق جواره، أو أن أمنعه حقه في العدل والإنصاف في الحكم والقضاء. لا يقتضي هذا أبدا. هذا حكم شرعي، لكم دينكم ولي دين، ولكن أنا أخوك في الوطنية وأنت أخي في الوطنية، نحن نعيش معا، أنت جاري وأنا جارك، لك ما لي وعليك ما علي، ولي ما لك وعلي ما عليك من أحسان. كل مواطن يأخذ الخدمات الوطنية الموجودة، وكل مواطن ينبغي أن يعاقب بالعقوبة المقررة عند اللزوم دون حيف وجور على أحد. إنما هذا كافر، هذا مؤمن، الحق حق. لا نربط بين القضيتين، الربط بينها قصد إلى إحداث فتنة طائفية. الذي يربط بين هذا وهذا هو الذي يدعو إلى الفتنة، هو الذي يوقظها وهي نائمة. ولعن الله من أيقظ الفتن بين المسلمين. فلا داعي أن نتهم دائما الإسلام، وأنتم كمسلمون لا تصدقوا ما يقال على الإسلام. إنما الإسلام دين سلام، دين رحمة. وقديما الكفار أخذوا أسرى وعبيدا في مجتمع الإسلام، وجاء قومهم الكافرون يفسدونهم بالمال والنفس والنفيس، يطلبون ابتداءهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام من كرم خلقه من كرم خلقه لا يسلم الأسير إلى أهله الكافرين، وإلا فيكون قد طرده من مجتمعه المسلم، ولا يمنعه عنهم، فهو ابنهم ولهم. ولكن يقول بكرم الخلق، يقول لأهله: خيروه، فإن اختاركم فخذوه بلا فداء،
اختاروه اولا، اعطوه حقه بالتعبير عن رايه، فيخيروه وهو عبد في الاسلام، فيقول لا لا ارجو، انا هنا خير مما عندكم. سبحان الله، يفضل العبوديه في الاسلام، العبوديه لله مع العبوديه لله، على ان يكون سيدا في قومه. ومثال ذلك زيد بن حارثه رضي الله عنه، وجويرية بن الحارث بن الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وغيرهما كثير كانوا يرفضون السيادة في قومهم الكافرين والرجوع إليهم، ويفضلون على ذلك البقاء في ظل الإسلام ولو عبيدا. وأين يجدون مثل قول النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم أي تبعكم. فمن كان عنده شيء من ذلك أي من العبيد والخدم والعمال من باب الأولى والموظفون من باب الأولى، فمن كان عنده شيء من ذلك فليطعمه مما يأكل. طعام السيد والعبد واحد، نوع واحد، نوع معين، لا اختلاف. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الكفار أحبوا نظام الإسلام حين عاشوه واقعا، رأوا فيه وجودهم، حياتهم، كرامتهم، وهم على كفرهم، وهم عبيد في أذل الأوضاع الاجتماعية، عبد، ولكنه يشعر في عبوديته هذه بالكرامة التي لم يشعر بها في سيادة قومه. فالإسلام عظيم، فالإسلام سليم من كل تهمة، بريء من كل زور يلقى عليه. إنما الحدود حدود والأحكام أحكام، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ولكن بدورنا كمسلمين نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لنا وهو دين الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يهدي اليهود والنصارى ومن شاء من خلقه، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الرضا والرضوان يا ربنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم بصرنا بالحق حقا وارزقنا اتباعه، وبصرنا بالباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا نصرة وعزة للإسلام والمسلمين، وهزيمة وذلا لليهود والمشركين. اللهم أذل اليهود، اللهم أذل اليهود، اللهم أذل اليهود فقد أضلوا النصارى، اللهم أذل اليهود فقد حاربوا المسلمين، اللهم أذل اليهود فقد قتلوا الأبرياء ودنسوا المقدسات. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم عذابك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم استجب فيهم دعوة من صالح فينا، اللهم استجب فيهم دعوة من صالح منا، اللهم استجب فيهم دعاءنا، اللهم استجب فيهم لدعائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رد علينا مسجدنا الأقصى سالما طاهرا مبرأ من كل عيب يا رب العالمين، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، ارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، وأحسن ختامنا بفضلك يا رب العالمين. ادفع الكرب عن المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، وفك السجن عن المسجونين الأبرياء. اللهم إنا نسألك الهدى يا رب العالمين، نسألك الرحمة لعبادك يا رب العالمين. اللهم إنه قد قست قلوب العباد وأنت الرحمن الرحيم، فارحمنا وارحم بنا، ارحمنا وارحم بنا، واهدنا واهد بنا واهد لنا، واهد من شئت يا ربنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.